صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. إيران تطالب السعودية والإمارات أن يتعاملوا بشكل بناء من أجل إنهاء الحرب على اليمن. صنعاء تعلن أنها ستستهدف منشآت الإمارات العسكرية والاقتصادية إذا واصلت عدوانها. سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات مناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السعودية والإمارات بأن يتعاملوا بشكل بناء وبطريقة دبلوماسية من أجل إنهاء حصار اليمن وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار ومن أجل الشروع في حوار يمني يمني. وأضاف أمير عبد اللهيان أن مشاهدة إراقة الدماء في اليمن لأكثر من 6 سنوات أمر لا يمكن تحمله، قائلا إنه لا توجد دولة في المنطقة تعتبر الحرب حلا لهذه الأزمة، ونحن نعتبر أن توسيع دائرة الحرب أمر مقلق. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إنما يحدث في اليمن مأساة إنسانية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سريع للأزمة في اليمن. من جهتها أعلنت وكالة أسوشيتد بريس أن قيادة القوات الجوية الأمريكية في الضفرة الإماراتية أكدت أنها تعاملت مع تهديدات هجوم أبو ظبي بشكل عاجل، لكنها رفضت إعطاء أي توضيحات. من جانبه أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية والطيران المسير نفذا عملية إعصار اليمن الثانية في العمقين السعودي والإماراتي. المزيد في سياق التقرير التالي.
لم تجد صنعاء لغة يفهمها تحالف العدوان إلا لغة القوة، هكذا عبرت القوات المسلحة اليمنية المشتركة من خلال قصف العمقين السعودي والإماراتي بأسراب من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وقالت إنها نفذت عملية إعصار اليمن الثانية واستهدفت قاعدة الظفرة الجوية وأهدافا أخرى في أبو ظبي بصواريخ بالستية من نوع ذوالفقار، كما تم استهداف مواقع مهمة في دبي بطائرات مسيرة، واستهدفت في السعودية مواقع عسكرية في منطقة شرورة ومناطق أخرى بطائرات مسيرة من نوع صماد واحد ومواقع في جيزان وعسير بصواريخ بالستية.
وقد حققت العملية أهدافها بدقة عالية بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وتجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة.
وزارة الدفاع الإماراتية اعترفت بالهجوم، لكنها قالت إنها اعترضت صاروخين باليستيين وإنه لم تقع خسائر بشرية، مضيفة أنها دمرت صاروخين في محيط أبو ظبي وتساقطت أشلاؤهما حول إمارة أبو ظبي. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن قيادة القوات الجوية الأمريكية في الضفرة الإماراتية قولها بأنها تعاملت مع تهديدات الهجوم على أبو ظبي بشكل عاجل، وأن قواتها احتمت بالملاجئ داخل القاعدة دون أن تعطي تفاصيل عما إذا تم اعتراض الصواريخ من داخل القاعدة أو من خارجها. هذا التطور يأتي بعد أن نصحت السفارة والقنصلية الأمريكيتان في الإمارات رعاياها بالحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني عقب الهجمات اليمنية. ويعتبر هذا التحذير الأمني الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد غداة استهداف القوات اليمنية مراكز حساسة في أبوظبي الأسبوع الماضي. يمنيا أكد المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن الإمارات اعتدت على اليمنيين وعليها أن تتحمل التبعات، متوعدا باستهداف الإمارات بكل مؤسساتها ذات الطابع العسكري والاقتصادي وخاصة نقاط ضعفها.
ونبقى في الشأن اليمني، حيث حذر رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام من أن قوات المسلحة اليمنية ستواصل استهداف منشآت الإمارات العسكرية والاقتصادية إذا واصلت عدوانها على اليمن. وقال عبد السلام إن الإمارات لا يمكن أن تتحمل عمليات القصف الصاروخية، فهي دويلة صغيرة مبنية على الأمن والاقتصاد والعلاقات وعبارة عن تجمع مجموعة من الشركات الدولية. وأضاف عبد السلام أن الإمارات اعتدت ظلما وبهتانا وبكل وضوح على اليمن وعليها أن تتحمل تبعات فعلتها، مؤكدا أن الرد اليمني سيستمر ولن يتوقف طالما هناك غارة واحدة على اليمن. التقرير التالي يسلط الأضواء على أهمية المواقع التي استهدفتها القوات اليمنية في العمقين الإماراتي والسعودي.
هددت القوات اليمنية ونفذت تهديدها عبر عملية إعصار اليمن الثانية، حيث انهمرت الصواريخ والمسيرات اليمنية داخل العمقين الإماراتي والسعودي. القوات اليمنية وفي تلك العملية أعلنت استهداف قاعدة الظفر الجوية، وهي المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في المنطقة، التي تعتبر واحدة من أكثر قواعد طائرات التجسس الأمريكية نشاطا حول العالم. وتحتضن القاعدة الفرقة الجوية الأمريكية 380 وسرب الاستطلاع 99 المسؤول عن توفير المعلومات الاستخبارية الحرجة لأعلى مستويات القيادة الأمريكية، وما يقدر ب 3500 جندي أمريكي. كما تضم القاعدة أكثر من 60 طائرة، من بينها طائرات أواكس ومقاتلات من نوع F-15 وF-22، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة خارج الحدود الأمريكية التي تضم هذا النوع المتطور من الطائرات الحربية. كما استهدفت القوات اليمنية أهدافا حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعدد كبير من صواريخ ذو الفقار، واستهدفت مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد 3. وفي العمق السعودي دكت القوات اليمنية عددا من القواعد العسكرية في منطقة شارورة ومناطق أخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة. وشارورة هي إحدى محافظات نجران جنوب المملكة ولها أهمية عسكرية بالنسبة لقوات العدوان، فبين منطقة شارورة وخراخير توجد قاعدة عسكرية أمريكية للطائرات من دون طيار ومركز دعم وأسناد وخدمات لوجستية لقوى العدوان. وتتركز في شارورة الصحراوية كذلك مجموعة من الإدارات والمؤسسات الحكومية السعودية. وكانت القوات اليمنية استهدفت في عملية إعصار اليمن الأولى مطاري دبي وأبوظبي، وأكدت أن الإمارات غير آمنة داعية الشركات الأجنبية إلى مغادرة هذا البلد. الاستهداف الأول طال أيضا مصفاة النفط في المصفح في أبوظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة. كما هددت القوات اليمنية باستهداف برج خليفة في أبوظبي والذي يعد واجهة الإمارات، وقالت إن الرد على الاعتداءات العدوانية السعودية الإماراتية لن يقف عند أي حدود.
اعتبر مساعد الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي تطوير محطات الطاقة النووية السلمية من أجل استخدام الطاقة النظيفة بمثابة استراتيجية وطنية وأولوية. وأضاف محمد إسلامي خلال زيارة لموقع منشآت دارخوين النووية في مدينة شادغان جنوب غربي إيران أن الاقتصاد النووي اليوم له قيمة مضاعفة عالية، ويعد الأنظف صناعيا في قطاع توليد الكهرباء في العالم، لذلك يجب أن نحقق قفزة في البلاد على صعيد العلوم والتكنولوجيا النووية، واصفا منشآت دارخوين النووية بأنها إحدى أهم المواقع النووية في البلاد. جددت واشنطن استعدادها لإجراء حوار مباشر مع طهران لتسريع التفاهم بشأن إحياء الملف النووي الإيراني، لكن إيران اشترطت وصول مفاوضات فيينا إلى مرحلة تؤدي لتحقيق اتفاق محكم مع ضمانات قوية. وفي سياق متصل بالملف النووي الإيراني، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة وجود خلافات في صفوف الفريق الأمريكي بشأن طريقة التعامل مع إيران، وأشارت إلى أن الخلافات تركزت حول توقيت الانسحاب من مفاوضات الاتفاق النووي. من جهتها، رفضت طهران مراراً إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في فيينا، معللة ذلك بأن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً في الاتفاق. شن عدد من المستوطنين هجوماً مساء أمس على بلدة حوارة خلال مسيرة قاموا بها بالسيارات من حاجز زعترة إلى دوار إتسهار تحت حماية عسكرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس. وقالت مصادر ميدانية إن عددا من الإصابات وقعت في صفوف المواطنين الفلسطينيين، حيث تم الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط 3 قتلى برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات مناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة. وقالت اللجنة إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين ارتفع إلى 76 قتيلا منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، تاريخ استيلاء العسكريين على الحكم. وخرج أمس الاثنين 2000 متظاهرين مجددا إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في احتجاجات ترفض استيلاء الجيش على السلطة وتطالب بسلطة مدنية. وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مواقع بالعاصمة، بما في ذلك محيط القصر الرئاسي. جددت حركة النهضة التونسية مطالبتها بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وأعربت عن رفضها محاولات السلطة التنفيذية للهيمنة على السلطة القضائية بعد استيلائها على باقي السلطات. كما أعربت الحركة في بيان عن استغرابها من الغياب التام للحكومة إزاء الارتفاع المهول في الأسعار والنقص الفادح للعديد من المواد الأساسية في عدة جهات، وتنبه إلى خطورة هذا التمشي في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية. يكافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للحفاظ على منصبه في وقت يواجه فيه صدور نتائج تحقيق هذا الأسبوع عن حفلات شراب في قلب مؤسسات الدولة خلال الإغلاق العام لمكافحة كوفيد-19 والتمييز العنصري في حزبه. المزيد في سياق التقرير التالي.
من التمييز العنصري إلى الحفلات في قلب مؤسسات الدولة خلال الإغلاق العام لمكافحة كوفيد-19، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه ملفات قد تتيح به. جونسون الذي فاز في 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ أكثر من 30 عاما، أطلق تفسيرات مختلفة للحفلات، فقال في البداية إنه لم يحدث انتهاكا لأي قواعد، لكنه عاد واعتذر للشعب البريطاني عما في هذه التجمعات. ومن المقرر أن تنشر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي نتائج تحقيق رسمي تجريه سوغراي المسؤولة في رئاسة الوزراء البريطانية حول هذه الانتهاكات. صحيفة التلغراف البريطانية نقلت عن مصدر لم تحدده أن ضباط الشرطة الذين يحرسون مقر رئاسة الوزراء قدموا أدلة دامغة خلال مقابلتهم مع المسؤولة غراي. وقال نيك تيموثي رئيس العاملين في عهد رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي إن جونسون فقد شعبي ولم يعد له نفوذ. ومن المقرر أيضا سماع أقوال مستشار جونسون السابق دومينيك كامينيز الذي أصبح من أشد منتقديه. وفي الفضائح التي تلاحق جونسون وحزبه قضية التمييز العنصري، حيث أثار الشكوى تقدمت بها النائبة نصرة غني البالغة 49 عاما تطعن بقرار إحالتها من منصب وزيرة دولة للنقل في فبراير شباط 2020. أمر جونسون بإجراء تحقيق في هذا الشأن. النائبة المسلمة قالت إنه تم عزلها من منصبها الوزاري بسبب ديانتها، وإن مسؤولا عن الانضباط الحزبي في البرلمان أبلغها أن مسألة كونها مسلمة أثيرت خلال المناقشات المتعلقة بإقالتها. في وقت يتعامل فيه الغرب مع الأزمة الأوكرانية وتكافح بريطانيا صاحبة خامس أكبر اقتصاد في العالم موجة تضخمية لا تحدث سوى مرة كل 30 عاما تسببت فيها الجائحة، تأتي احتمالية الإتاحة بجونسون لتزيد الأوضاع سوءا لأوروبا.
إلى العناوين من جديد. إيران تطالب السعودية والإمارات بأن يتعاملوا بشكل بناء من أجل إنهاء الحرب على اليمن. صنعاء تعلن أنها ستستهدف منشآت الإمارات العسكرية والاقتصادية إذا واصلت عدوانها. وسقوط 3 قتلى خلال مظاهرات مناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رحاب الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت سلام الله عليهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، حيث سنتوقف في محطتنا لهذا الأسبوع عند أحد شعراء الغري الشريف، فكونوا معنا.
أخوة والأخوات، شاعرنا هو السيد جعفر بن محمد باقر بن أحمد القزويني، الذي كان عالما وأديبا وشاعرا. ولد في النجف الأشرف عام 1781 ودفن فيها عام 1848، وكان من أسرة علوية شريفة لها تاريخ عريق في ميداني العلم والأدب، وينتهي نسبها الشريف إلى الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام.
الأسرة القزوينية هذه كانت قد هاجرت من قزوين قبل حوالي 270 سنة، وأول من هاجر منهم من قزوين إلى النجف جدهم الأكبر السيد أحمد، وتزوج ابنة السيد مرتضى الطباطبائي شقيقة السيد مهدي بحر العلوم، فولد له منها 5 أولاد كلهم علماء أعلام وسادة كرام.
قال الشيخ محمد علي اليعقوبي عن هذه الأسرة: الأسرة القزوينية هي الأسرة الكريمة المشهورة في النجف والحلة والهندية، التي ذاع لها من الصيت في العلم والأدب والشهامة والشرف والإباء والسخاء ما لا يتسع المقام لذكر القليل منه، فضلا عن الكثير.
السيد جعفر باقر القزويني هو ابن المرجع الكبير باقر القزويني، الذي كان فقيها إماميا متبحرا ذا يد طولة في علم الأخلاق والسلوك والعرفان، وقد تتلمذ على خاله السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي والشيخ جعفر بن خضر الجناجي النجفي صاحب كشف الغطاء، وروى عنهما. وهو كذلك ابن عم المرجع الكبير السيد مهدي القزويني، وقد برز من هذه الأسرة كثير من أعلام الفقه والأدب، وقد نشأ القزويني في ظل العلماء وعايش الأجواء العلمية والأدبية حتى أصبح من العلماء البارزين.
نعم أحبتنا الكرام، قال عنه الشيخ علي: كاشف الغطاء، كان فاضلا كاملا أديبا لبيبا بليغا شاعرا ماهرا جوادا سخيا ذا همة عالية، وتخصص للنظم والمساجلات الأدبية. وقال عنه السيد محسن الأمين: كان عالما فاضلا جليلا. وقال في ترجمته: لم يتيسر لنا ضبط تاريخ ولادته، ولم نقف على كثير من سيرته، بيد أننا علمنا من بعض الأعلام من أسرته أنه قضى الدور الأول من حياته في النجف يتخرج على علماء أسرته وأخوال أبيه وآل بحر العلوم، حتى إذا بلغ سن الكهولة أحب أن يقضي الدور الثاني من حياته في الأسفار رغبة في السياحة، فسافر من مسقط رأسه النجف إلى مسقط قاعدة عمان، واتصل بأمرائها ونال ما هو حري به من التعظيم والتكريم، ولكن القضاء لم يمهله هناك إلا برهة يسيرة، فتوفي غريبا بعيدا عن وطنه نائيا عن أهله وقومه. ليس عنده سوى خادم له كان يصحبه اسمه نصيب، فجهز ونقل إلى النجف حوالي سنة 1265 للهجرة، ودفن مع أبيه في مقبرتهم في محلة العمارة تجاه مقبرة الجواهريين.
نعم مستمعنا الكرام، قد رثاه كبار الشعراء في العراق منهم السيد حيدر الحلي وإبراهيم قفطان وغيرهم، وترجمت له العديد من المصادر منها أعيان الشيعة والحصون المنيعة في طبقات الشيعة للشيخ علي كاشف الغطاء ومعارف الرجال للشيخ محمد حرز الدين وماضي النجف وحاضرها للشيخ جعفر آل محبوبة وشعراء الغريل علي الخاقاني والكرام البررة للشيخ أغا بوزرق الطهراني وأدب الطف للسيد جواد شبر.
نعم أيها الأطائب، قال السيد الأمين عن شعره وكان مجموع شعره تلف معه في سفره هذا، ولم نقرأ في المجاميع القديمة المخطوطة من نظمه سوى بعض مقاطيع قالها في الفخر والحماسة وذم الزمان ومطارحات الإخوان، وقد جمع ما بقي من شعره وسمي بالجعفريات.
مستمعنا الأكارم، عن الشاعر جعفر باقر القزويني والخصوصيات والمعاني والمضامين التي ميزت شعره وقصائده في أهل البيت عليهم السلام، نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار التالي بين زميلتنا وبين ضيف البرنامج.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وسلامنا الخاص لأستاذنا الجليل الكاتب والأديب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران السيد أحمد مهديان. يا حبيبا لو تتفضل لنا بالحديث عن الشاعر السيد جعفر باقر القزويني والخصوصيات والمعاني التي ميزت شعره وقصائده في أهل البيت سلام الله عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نتكلم حول السيد جعفر السيد باقر القزويني، أقول أن عائلة القزويني من إحدى عوائل المميزة في العلوم الدينية والشعر، ولها يد طويلة في إيران، في العراق، في عمان، في الدول الخليج، وحتى قاطبة الدول العربية. فهذا السيد الجليل هو إنسان في الذات عالم، ذكر عنه أنه من نوابغ عصره وزمانه، يجيد الشعر في مقامات مختلفة، وله يد طويلة وبارع في الكلام وفي الشعر، وللأسف لم بقي من عنده آثار إلا القليل، لأنه في ذهابه إلى المسقط فقدت قصائد الشعرية وما بقي منها إلا القليل. كان شاعرا يجيد الشعر خاصة في محبة أهل البيت سلام الله عليهم، ونور المجالس بهذه الأشعار والقصائد. الأستاذ حسن علي النخدي أحد تلاميذه ينقل عنه كثير من القضايا. السيد الجليل لازم أن يذكر في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية حتى تستفيد المجتمع من وجوده النير ومن وجوده الشريف ومن أشعاره وجوده القوي والمبارك.
أحسنتم. إذن ما هي الخصوصيات والمضامين والمعاني التي ميزت شعره وقصائده.
أختي الكريمة، إذا نتكلم حول الشعر، الشعر له مكانة خاصة بالعلوم كالشمس بين العلوم.
نعم.
لأن الشعر قبل أن يرتبط بمفاهيم الإنسانية يرتبط بروح الإنسان. السيد جعفر رحمة الله عليه جاد الشعر بروحه، كان إذا جاء بغفيدة يحس الإنسان أن هذه الغفيدة تنبئ من روحه الزكية. وإذا الإنسان الشاعر اتصل بالمفاهيم الأصلية للكلام وبالمنبع الأصلي تهية الشعر أو حتى المطلب الغير الشعري يكون مبارك. يعني إذا الإنسان أراد أن يكون شاعرا بليغا وبارعا في شعره لازم أن يتصل بالرب في روحه، يتصل بالمنبع الأصلي وهو الرب الكريم. فالله سبحانه وتعالى يمد في تلك الشعراء وفي تلك الأشعار ويجعل الروح زكية حتى تنبع منها أشعار قوية وأشعار مفيدة تفرح الروح، وفي آن واحد تجي بكلام ينبع عن الروح، ينبع عن النفس المطمئنة. فهذا الشاعر، هذا السيد كان يجيد الشعر هكذا بروحه وبزكاة علمه وبقلمه المميز، وكان يشعر شعرا جيدا.
المضامين التي أكد عليها كانت كلها مضامين إسلامية ربانية نابعة من الأخلاق والعقائد التي كان يحملها لأهل البيت عليهم السلام، والذي أخذها من منبعها الأصل.
بلي مثل ما تفضلت.
طيب هل لدى أشعاري خصوصيات ومضامين أخرى؟
من أكبر مضامين الذي كان يحملهن أن يعرف الأخلاق وفي هداية المجتمع إلى الأخلاق السامية.
شكر جزيل للأستاذ سيد أحمد مهديان، الكاتب والأديب من محافظة الخوز الجمهورية الإسلامية في إيران، وصحبك الباري وراء.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
الشكر موفور وموصول لزميلتنا وضيفها الكريم على هذه الفقرة التي استمعتم إليها الآن مستمعينا الأفاضل، وندعوكم أعزتنا إلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأكارم، لشاعرنا جعفر باقر القزويني الكثير من القصائد في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، منها قصيدة يبدأها بالتفجع على هذا السيد الشهيد وعلى سائر أهل البيت سلام الله عليهم بسبب المصائب المتتابعة التي نزلت بساحتهم حتى تساقطوا شهداء الواحد تلو الآخر. ومع ذلك فإن واقعة الطف تقف في مقدمة هذه المصائب، فيوم الطفوف يوم ليس كمثله يوم على مر الدهور والعصور. هذا اليوم الذي سقط فيه السبط الشهيد مدرجا بدمائه، فترك في نفوس المؤمنين غلة لا يمكن أن يرويها شيء بعد تلك البطولات التي أبداها بفضل صبره وبفضل التضحيات والقرابين التي قدمها في سبيل الرسالة والعقيدة. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
لرزئكم يا بني أحمد بكت حزنا عمد المسجد،
أفي كل يوم تصول المنون منكم على سيد سيدي ويغدو لكم كهف عز منيع ومستشهد بعد مستشهدي وفي كل يوم لكم رنة يذيب شجاها حشل جلمدي ولا مثل يومكم في الطفوف في سالف الدهر من مشهدي حسين وأنت إمام الهدى إذا وضح الحق للمهتدي ليومك في كبدي غلة يطوى الزمان ولم تبردي وقفت مع الصبر في موطن به غير صبرك لم يحمدي وقربت لله قربانه بكل ذبيح له ما فدي.
وقال الشاعر رحمه الله من قصيدة يستنهض فيها الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه ويطالبه بأن يأخذ ثأر من سقط على أرض كربلاء، وفي مقدمتهم الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الظلمة والطغاة الجائرين الذين سولت لهم أنفسهم أن يطعنوا الدين في صميمه وأن يضرجوا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله بالدماء وهو يعاني العطش وأن يسبوا أهل بيته، وهو في خلال ذلك يدعو الله تعالى أن يعجل في فرج القائم المنتظر ليظهر من أرض مكة منطلقا من الكعبة الشريفة وليحرر الأرض من دنس أعداء الدين والعقيدة ويثلج صدور المؤمنين بانتقامه من الطغاة المتجبرين، كما يصور لنا الشاعر كل ذلك في قوله مخاطبا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
فانهض فدتك نفوسنا واروي صدى البيض الرقاق فإنهن حرار من عصبة تركت دم ابن محمد وبنيه يوم الطف وهو جبار شكت حشى الدين الحنيف بطعنة لا يستطيع بلوغها المسبار طحنت جناجن عزكم من بعد ما جعلت عليه رحى المنون تدار وسرت بنسوتكم على عجف المطي أسرى بهن إلى الشام يسار يا ابن الغطارفة الأولى من هاشم بلغت بهم هام السماء نزار فمتى أراك بأرض مكة قائما تزهو بغرة نورك الأقطار وسقى سحاب القدس دارة مربع فيه لطلعتك الشريفة دار وعليكم صلى إله العرش ما جل دجى الليل البهيم نهار.
وقال من قصيدة يستعرض فيها المظالم التي تعرض لها أهل البيت عليهم السلام على يد الفئة الباغية التي قتلت الأطهرين وسبت الأطفال والنساء.
لوت من سراتي لؤي لواها أمية واستلبتها ضباها وقد غلبت غالبا عزها وانتزعت من قصي علاها غداتا غدا قطب أفلاكها تدير عليه المنايا رحاها وأمست بدور الهدى من نزار آفلة في ربا كربلاها برغم ورغم المعالي ثوى فريد المعالي لقا في رباها وآل علي هدات الأنام تهدى سبايا إلى طلقاها فطورا تكابد هول المصاب وتلقى الأذى تارة من عداها تنادي، فلم تر من سامع يجيب فيدفع عنها أذاها، وأنى يجيب نداها وقد غدا رأسه فوق عالي قناها.
مستمعين الأحبة، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم، كل شكرنا وتقديرنا نقدمه لكم على طيب متابعتكم، راجينا أن نجدد اللقاء بكم في محطتنا المقبلة بإذن الله سبحانه.
دمتم بألف خير، ولكم منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
أثرت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، عدتي وملاد الوحيد. أثرت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
Thank you.
كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج مع كتاب الله، حيث نستضيف سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير لاستئناف الحديث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسنة تاريخية في القرآن الكريم. فأهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، في هذه اللقاءات المتعددة تعرضتم للحديث حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذه القضية ليست مجرد واجب شرعي وفريضة، ولكنها أيضا تعتبر عقبة كؤودا أمام المسيرة البشرية وتاريخ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في حديث آخر تحدثتم حول المنكر الأكبر الذي يجب أن نحاربه ونجابهه جميعا، وهو حكم الطاغوت.
نعم.
وهذه هي الفريضة الأكبر في هذا المجال.
نعم.
نصل في الآيات القرآنية إلى آية مهمة في هذا السياق، حيث يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. نجد أن القرآن الكريم يركز على قول الإثم وأكل السحت كدرجتين عاليتين من عرقلة المسيرة التاريخية.
نعم.
لماذا خص بالذات قول الإثم وأكل السحت، وما معنى الإثم والسحت في هذه الآية المباركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذه الآية المباركة وغير هذه الآية من الآيات التي تتحدث عن سكوت العلماء وسكوت الأحبار، يمثلون العلماء والطبقة العالمة والمثقفة بالمجتمع عليها أن تتحرك، لأن هذه الطبقة واجب عليها أن تنبه الناس إلى الظلم وإلى الظالمين وإلى المستكبرين، ولا تحاول أن تكون يعني أن تضفي للحاكم الطاغية الجائر. طبعا هذه من أكبر الأمور التي تعرقل الحركة التاريخية، هي إضفاء العلماء والأحبار والرهبان، إضفاء الشرعية للطاغية الجائر، حتى الطاغية يقول الإثم ويأكل السحت. طبعا مع الأسف يعني هذه المصطلحات القرآنية قول الإثم وأكل السحت أصبحت من الأمور التي ننظر إليها بنظرة ضيقة جدا، يعني بعض التصرفات نعتبرها من السحت، من أكل السحت، وبعض الأكاذيب مثل التي يطلقها بعض الناس العاديين مثل نعتبرها من قول الإثم الكبير. أما هناك إثم أكبر، قول للإثم أكبر، وهناك أكل للسحت أكثر. أنا رأيت من خلال دراستي للتفسير عند الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، رأيت هذا الجانب من شخصية الإمام ونظرة الإمام القرآني. الإمام الخميني قدس سره الشريف يختلف عن المفسرين الآخرين بأنه ينظر إلى الآيات المباركة وإلى المصطلحات القرآنية نظرة كبيرة جدا. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما يأتي للشيطان مثلا، نحن صغرنا الشيطان، أصبح هذا المنكر الكبير الذي هو أساس المنكرات وأساس الفساد أصبح فتشيء في عالم يقبع في عالم الجن وبعيدا عنا، أو لا نقول على إنسان مثلا بسيط هذا مثل يكذب أو يفسق نقول هذا شيطان كبير كذا. الإمام يقول لا، الشيطان الكبير هو الذي يملك الأجهزة ويملك الدولة، والشيطان الأكبر هي أكبر دولة في العالم تعرقل المسيرة التاريخية وتعرقل الحركة الصحوة الإسلامية، هذا هو الشيطان الأكبر. كذلك في هذه الآية المباركة من سورة المائدة في الآية 63 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الإمام يعلق تعليقا رائعا على هذه الآية المباركة، يقول: ما أشد ضيق التفكير لدى بعض الناس حين يتصورون أن المراد من أكل السحت لا يكاد يتجاوز النقص في الميزان والبخس في المكيال والعياذ بالله، يقول العياذ بالله، ولا يدور في خلده ما يجري من أكل السحت بالأشكال الفظيعة الأخرى من اختلاس أموال الشعب كلها وابتلاع بيت المال كله. هؤلاء يسرقون نفطنا، يتحدث عن الشاه في وقته وعن كل الطواغيت المستكبر الذين يحكمون يعني عالمنا. هؤلاء يسرقون نفطنا ويبيعونها في أسواق الاحتكارات الأجنبية تحت اسم الاستثمارات، وعلى هذا الطريق يصلون إلى الإثراء غير المشروع. هذا أكل للسحت على نطاق عالمي. انظر هذا التعبير الرائع للإمام، يعبر عن مدى النظرة الواقعية لآفاق الآيات القرآنية.
نعم.
يعني هذا أكل للسحت على نطاق عالمي، وهو منكر فظيع خطر، ليس هناك ما هو أشد منه فظاعة وخطرا ونكرة. إذن الإمام رضوان الله تعالى عليه يرى أن قول الإثم هو ما يقوله الإعلام الطاغوتي من أكاذيب ومن تلفيقات ومن تضليل للأمة، هذا قول الإثم. وأكل السحت هو ما يسرقه الطغاة من ثروات الأمة وما يصرفونه على أنفسهم وعلى عوائلهم ويسرقون هذه الثروات الهائلة التي نمتلكها نحن في عالمنا الإسلامي. فيقول هذا السحت أكبر أشكاله هو السحت الدولي، يعني السحت على نطاق دولي. هذا النفط الذي نحن نبيع، صحيح نبيع النفط أولا بأثمان زهيدة جدا رخيصة، يعني تتصور أن النفط بقي البترول هذه الثروة الهائلة بقيت لأكثر من 20 سنة ب$3 للبرميل الواحد، وازدادت قليلا حتى أن أمريكا لم تستعمل المخزون النفطي الذي البترولي الذي لديها، لأنها يعني تأخذ منا زين من نفطنا ليكون أرخص مثلا. بعد ذلك ازداد قليلا إلى أن وصل إلى الأوج في عند قيام الثورة الإسلامية المباركة في إيران، صعد صعود كبير جدا ورهيب، صار بأضعاف مضاعفة. بعد ذلك صارت المؤامرات عليه فرجع إلى الآن تقريبا $20 أو أقل من ذلك أو أكثر.
زين،
فإذن هذا هو، حتى أن عندما نشتري نحن نبيع النفط صحيح، لكن هذه الأموال أين تذهب؟ إلى البنوك الأوروبية باسم الاستثمارات. وبالتالي أوروبا وأمريكا هي التي تنتفع حتى من أثمان البترول. الذين الإمام انتبه إلى هذا، هذا منكر فظيع. أحيانا إنسان يسرق مني مثلا $100، أنا أعتبر هذا سحت كبير وأكل للسحت كبير، زين. أما الإمام يقول لا، هذا سحت صغير، أو إنسان يكذب كذبة صغيرة، يقول هذا صحيح قول إثم، ولكن قول إثم عليكم أن تنتبهوا إلى الإثم الأكبر، عليكم أن تنتبهوا إلى السحت الذي يحطم الأمة ويحطم المجتمع ويعرقل المسيرة التاريخية.
نعم، في حاشية هذا الكلام حول النظرة العميقة والواسعة للإمام الخميني قدس نفسه الزكية حول معنى أكل السحت، نعجب أشد العجب في الجانب الآخر من روايات تقال وتطلق على عواهنها هكذا، وتحسب أنها منقولة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عنه بعيدة أشد البعد، حيث يقال: أطع أميرك ما قام وصلى، فيسأل حتى وإن قتل وسرق، فيقال فيجاب حتى وإن قتل أو سرق. هذا في الواقع النظرة الضيقة و يعني التي لا تتمتع بأي قدر من الفهم ولا الإدراك.
نعم.
ثم أنها أيضا ليست فقط تعرقل المسيرة التاريخية، بل أنها تفتري روايات على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن أن يطيع الإنسان أميرا يسرق ويأكل السحت ويقتل بحجة أنه يقوم يصلي ويصوم؟
أحسن.
هنا الآن أصبح حتى هذه الصفة أيضا معزلة عنهم، يعني لا يصلون ولا حتى يصومون.
نعم.
ونحن ما زلنا نطيعهم. فانظر إلى طبيعة التفسير العميق للإمام رضوان الله تعالى عليه.
يعني الإمام يركز يعني في حركته التاريخية وفي ثورته الإسلامية، يركز على المنكر الفظيع.
نعم.
الذي القرآن اعتبر تعطيل هذه الفريضة، الأمر بالمعروف والنهي، يؤدي إلى لعن الله سبحانه وتعالى للأمة.
نعم.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا.
نعم.
انظر، يعني ولاية الحاكم الطاغية الجائر المستبد، هذا طبعا من أكبر أنواع المنكر. انظر الإمام عندما يأتي لتفسير هذه الآية المباركة، يقول في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية هذه صريحة جدا بوجوب الكفر بالطاغوت.
نعم.
والقرآن يتعجب، يقول ألم ترى، هذا للتعجب.
نعم.
ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. هؤلاء يقولون نحن
مسلمون.
مسلمون، نحن مؤمنون، نحن حماة الإسلام، نحن نرفع راية الإسلام. يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت الآن أكبر مصداق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يقول أكبر مصداق للطاغوت هي أمريكا.
نعم.
أمريكا والاستعمار العالمي والصهيونية أكبر مصداق للطاغوت، وترى بعض الحكام ويجعلون هؤلاء هم الأساس في أخذ حقهم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ماذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يجعلون الطاغوت هو الحكم، يجعلون الطاغوت هو الذي هو المنقذ وهو الذي يعطيهم الحق، يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
يعني نعم.
يعني هؤلاء أمروا من قبل الله سبحانه، أصلا أساس الإسلام هو الكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. انظر الإمام ماذا يقول على هذه الآية، يعلق: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل. يقول: المقصود من الطاغوت كل هيئة وسلطة قضائية أو حكومية تحكم أو تقضي بغير ما أنزل الله وتعمل في الناس بالجور والإثم والعدوان، وقد أمرنا الله أن نكفر بمثل ذلك. يعني ماذا نكفر؟ يفسر الإمام الكفر بالتمرد والانتفاضة والثورة، وأن نتمرد على كل حكومة جائرة ودولة جائرة وإن كان ذلك يكلفنا الصعاب ويحملنا المشاق.
نعم، أحسنتم. شكرا لكم. كنا نود الاسترسال في هذا الحديث الشيق، ولكن انتهى الوقت، فنرجع الحديث إن شاء الله للقاء القادم. شكرا لسماحة السيد ملك المسوي، ونشكر مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. حتى اللقاء القادم نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله.
اسلوب بهذا ربي سألتك لا تخيب من رجاك، وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
نذرتُ